كون من غيره، صار من جنس هذا يدخل في حكمه، لأن الحكم على العام حكم على أفراده. الصلاة جاء بحكم عام أنها نافلة فيدخل فيها، خلاف مسألة الأضحية.
لكن حتى النافلة شيخ، نوافل الصلاة مثلا، من دخل فيه من شرع في نافلة يجب عليه يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى.
هل تقول يجب أو تقول لا يصح العمل إلا به؟ لأن المندوب لا يلزم بالشروع فيه. قال لو قال هونت قطع صلاته يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز.
السلام. أقرأ
46.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 46 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9. نبتدئ فيه بكتاب الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: تتمة المقصد الثالث العبادات. الكتاب السابع صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والخوف. الفصل الأول صلاة الجمعة. باب فضيلة يوم الجمعة. المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي رواية لمسلم: ونحن أول من يدخل الجنة، وفيها فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. وأخرج مسلم عن أبي هريرة وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وفي رواية واصل: المقضي بينهم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وإحدى روايتي ابن ماجه عن شداد بن أوس، حديث صحيح. وأخرج الثلاثة عن أبي هريرة قال: أتيت الطور فوجدت يحدثني عن التوراة، فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. فقال كعب: ذلك يوم في كل سنة. فقلت: بل هي في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة ثم قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في كل جمعة. فخرجت فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور. قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت له: ولم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تعمل المطية إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس. فلقيت عبد الله بن سلام، فقلت: لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت كعبا، فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثني عن التوراة. فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك يوم في كل سنة. فقال عبد الله بن سلام: كذب كعب. قلت: ثم قرأ كعب؟ فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في كل جمعة. فقال عبد الله: صدق كعب، إني لأعلم تلك الساعة. فقلت: يا أخي حدثني بها. قال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. فقلت: أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة، وليست تلك الساعة صلاة؟ قال: أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى تأتيه الصلاة التي تلاقيها؟ قلت: بلى. قال: فهو كذلك. هذا حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. حديث حسن. وقال الترمذي: غريب ليس إسناده بمتصل. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس. على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول، فكرجل قدم بدنه، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم طائرا، وكرجل قدم بيضة. فإذا قعد الإمام طويت الصحف. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله عز وجل فيها استجيب له. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن سعد بن عبادة أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ قال: فيه خمس خلال: فيه خلق آدم، وفيه هبط آدم، وفيه توفي آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة. صحيح لغيره. وأخرج أحمد: يوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: لكني أدري ما يوم الجمعة: لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. حديث صحيح. باب الساعة التي في يوم الجمعة. فمتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. وفي رواية له: على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها. وفي رواية لمسلم قال: وهي ساعة خفيفة. وأخرج مسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وأخرج أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 يريد ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة، فهو في الصلاة. حسن صحيح. وأخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، حديث حسن. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطي سؤله. قيل: أي ساعة؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن أبي سلمة قال: كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو في صلاة يسأل الله خيرا إلا آتاه إياه. قال: وقللها أبو هريرة بيده. قال: فلما توفي أبو هريرة قلت: والله عراجين. فقلت: يا أبا سعيد، ما هذه العراجين التي أراك تقوم؟ قال: هذه عراجين جعل الله لنا فيها بركة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويتخصر بها، فكنا نقومها ونأتيه بها. فرأى بصاقا في قبلة المسجد وفي يده عرجون من تلك العراجين فحكه، وقال: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه فإن ربه أمامه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم، قال سريج، لم يجد مبصقا في ثوبه أو نعله ففي ثوبه أو نعله. قال: ثم هاجت السماء من تلك الليلة، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة برقت برقة، فرأى قتادة ابن النعمان فقال: ما السرى يا قتادة؟ قال: علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة قليل، فأحببت أن أشهدها. قال: فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك. فلما انصرف أعطاه العرجون وقال: خذ هذا فسيضيء أمامك عشرا وخلفك عشرا، فإذا دخلت البيت وترأيت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل أن يتكلم، فإنه شيطان. قال: ففعل، فنحن نحب هذه العراجين لذلك. قال: قلت: يا أبا سعيد، إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة، فهل عندك منها علم؟ فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: إني كنت قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. قال: ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام. بعضه صحيح وبعضه حسن. باب الغسل يوم الجمعة. فمتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي رواية للنسائي أنه صلى الله عليه وسلم خطب بذلك على المنبر. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة هذه، قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وفي رواية لمسلم: إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر. وفي متفق عليه وعن أبي هريرة مثله وفيه: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. وزاد مسلم: وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، وفيها: ولو من طيب المرأة. وزاد في رواية البخاري: وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. وفي المتفق عليه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصيبهم الغبار. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وفي رواية مسلم: ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل. وفي رواية البخاري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. وأخرج الخمسة عن أوس بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وليس عند الترمذي ومشى ولم يركب، وكذا في رواية للنسائي والدارمي. وفي رواية لأبي داود: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، وعند الدارمي وهو رواية عند النسائي: ثم غدا وابتكر. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن مكحول في قوله: غسل واغتسل، قال: غسل رأسه وغسل جسده، وكذا قال سعيد ابن عبد العزيز، صحيح مقطوع. يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. حديث حسن. وأخرج النسائي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة. صحيح بما قبله. وخرج النسائي عن عائشة قالت: إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أولا يغتسلون. حديث صحيح. وخرج الثلاثة والدارمي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. حديث حسن. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. صحيح دون يجزئ عنه الفريضة. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن. حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن وجد. حديث صحيح. فاقترب واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر قيام سنة وصيامها. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن عطاء الخرساني قال: كان نبيشة الهذلي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس ثيابه ومس طيبا إن كان عنده، ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة، ولم يتخط أحدا ولم يؤذه، وركع ما قضي له، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام، غفر له ما بين الجمعتين. صحيح لغيره.
هذا على الاستحباب، سنة غير راتبة، سنة غير راتبة.
وأخرج أحمد بن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وقال في موضع آخر: إن عبد الله بن كعب بن مالك السلمي حدثه أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة وزاد فيه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. حديث صحيح. باب الطيب للجمعة. متفق عليه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. وللبخاري عنه قلت لابن عباس: ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. وأخرج البخاري عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. ضعيف. وقال الترمذي حسن. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. إسناده صحيح. باب فضل التبكير إلى الجمعة. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية لهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. زاد عند ابن ماجه: فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة. وفي رواية للنسائي: وكرجل قدم عصفورا. وأخرج ابن ماجه عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة، كناحر البقرة، كناحر الشاة، حتى ذكر الدجاجة. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن علقمة قال: خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه، فقال رابع أربعة: وما رابع أربعة ببعيد. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول والثاني والثالث، الأول والثانية والثالث. ثم قال: رابع أربعة: وما رابع أربعة ببعيد. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: سمعت علي رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيجلسون على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ، كان له كفلان من أجر. فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ، له كفل من أجر. وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت، كان له كفل من وزر. ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صهن فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فيكتبون الناس من جاء من الناس على منازلهم، فرجل قدم جزورا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم عصفورا، ورجل قدم بيضة. قال: فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة فيكتبون الأول والثاني والثالث حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي أيوب عن أبي هريرة قال: دخلت معه المسجد يوم الجمعة فرأى غلاما فقال له: يا غلام اذهب العب. قال: إنما جئت إلى المسجد. قال: يا غلام اذهب العب. قال: إنما جئت إلى المسجد. قال: فتقعد حتى يخرج الإمام. قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تجيء يوم الجمعة فتقعد على أبواب المسجد فيكتبون السابق حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طويت. المرفوع منه صحيح وإسناده حسن. باب وقت الجمعة. في المتفق عليه عن سهل قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي رواية البخاري قال: إنا كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك. فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقسم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن سلمة بالأكوع قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه. وفي رواية لمسلم: ثم نرجع نتتبع الفيء. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وفي البخاري عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. ولفظ ابن ماجه: كنا نجمع ثم نرجع فنقيل. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر يعني الجمعة. ولم يذكر النسائي الجمعة، وهو رواية عند البخاري. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله وسئل: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمارنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس، يعني النواضح. وفي رواية لأحمد: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنقيل. وأخرج البخاري معلقا عن أبي خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ وأخرج البخاري معلقا عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث قالوا: وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وأخرج ابن ماجه عن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك. حديث ضعيف. وخرج الدارمي عن الزبير بن العوام قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنتبادر الظل في أطم بني غنم، فما هو إلا مواضع أقدامنا. إسناده منقطع. وخرج أبو داود عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. ضعيف. قال أبو داود: هو مرسل. وأخرج أحمد عن محمد بن كعب القرظي عمن حدثه عن عبد الله بن مسعود قال: بينا نحن معه يوم الجمعة في مسجد الكوفة، وعمار بن ياسر أمير على الكوفة لعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود على بيت المال، إذ نظر عبد الله بن مسعود إلى الظل فرآه قدر الشراك، فقال: إن يصب صاحبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يخرج الآن. قال: فوالله ما فرغ عبد الله بن مسعود من كلامه حتى خرج عمار بن ياسر يقول: الصلاة. هو ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: والد أبي سهيل: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. إسناده صحيح. باب الأذان يوم الجمعة. الآن شيخ، وقت الجمعة بعض الأئمة يلتزم مثلا وقت معين طول السنة، ويكون بدايته قبل الوقت بعض الأحيان.
الكلام مو في البداية قبل الوقت، الكلام في وضع هذا كتنظيم عام بدون أن يكون له مستند.
لكن لو الشيخ كانت الخطبة والصلاة كلها قبل الزوال،
عندنا التصحيح يصح، لكن عندنا إن هناك عليهم تأثيم كونهم خالفوا.
قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. وفي رواية: لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. وفي رواية للنسائي: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأخرج أبو داود عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن سلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وعمر، ثم ساق نحو الحديث قبله. حديث منكر. باب الخطبة لصلاة الجمعة. فمتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وفي رواية البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. وفي رواية لأبي داود والنسائي: ثم يقعد قعدة لا يتكلم فيها. وأخرج مسلم عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته وشد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. ثم ساق الحديث. وفي رواية: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله الحديث. وزاد النسائي: وكل ضلالة في النار. وعنده: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحديث. وأخرج مسلم عن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا. هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. وعند الدارمي في رواية: وما يشير إلا بأصبعه، وفي الأخرى: وأشار بالسبابة عند الخاصرة. وأخرج مسلم عن عدي بن حاتم أن رجل خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. وأخرج مسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وفي رواية للنسائي: كان صلى الله عليه وسلم يصلي بها في الصبح. وأخرج مسلم عن بنت لحارثة بنت ابن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. زاد أبو داود: يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. وزاد النسائي وابن ماجه: كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله. وفي رواية لأبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، وراه قال المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن شعيب بن زريق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 9، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون. فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا. أو لن ابن ياسر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن علقمة عن عبد الله أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا؟ قال: أوما تقرأ وتركوك قائما. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عمرو بن العاص قال: يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. حسن الإسناد. وأخرج النسائي والدارمي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. حديث حسن في الزوائد الضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عمار بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن سهل بن سعد قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه، قال: ومن يطيعه ما فقد غوى. ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما على رجليه، سنده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن علي أو عن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى نعرف ذلك في وجهه، وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة. وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع أن يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب. حديث حسن. باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة. المتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. وفي رواية: من توضأ فأحسن الوضوء، وفي آخرها: ومن مس الحصى فقد لغى. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة 3 نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء وأبو ذر يغمزني، فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي. وفي رواية لأحمد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة براءة، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن سمرة بن جندب أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، حديث حسن. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، سنده ضعيف. وأخرج أحمد عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يتخلف عن الجمعة حتى إنه لا يتخلف عن الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد يكتبون الناس على منازلهم، جاء فلان من ساعة كذا، جاء فلان من ساعة كذا، جاء فلان والإمام يخطب، جاء فلان فأدرك الصلاة ولم يدرك الجمعة إذا لم يدرك الخطبة، إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد، قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، إسناده صحيح. فيه إشارة إلى أنه أكثر من مؤذن في عهد عمر في الوقت الواحد.
كنا يعني كانوا في زمان عمر
المؤذنون، وأذن المؤذنون.
المشهور أذان واحد.
وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر، سنده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن يصمتا، سنده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رجل عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. باب تحية المسجد والإمام يخطب. المتفق عليه عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فركع ركعتين. وفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت شيئا؟ قال لا. قال صلي ركعتين تجوز فيهما. وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة وجابر بلفظ صليت ركعتين قبل أن تجيء. وأخرجه أبو داود عن جابر وعزادة ثم أقبل على الناس قال إذا جاء أحدكم الإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما.
كمل.
صحيح دون قول ابن ماجه قبل أن تجيء فإنه شاذ. عن جابر كذا
لا خطأ.
وخرج الترمذي والدارمي عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. حسن صحيح. وخرج الترمذي والدارمي عن العلاء بن خالد القرشي قال: رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فصلى ركعتين ثم جلس. زاد الدارمي في روايته وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الثانية فأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الثالثة فأمره أن يصلي ركعتين. باب قطع الخطبة للتعليم. أخرج مسلم عن أبي رفاعة قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى لي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. أخرج مسلم عن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقرأ في الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة: إذا جاءك المنافقون. وأخرج مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وفي رواية أن الضحاك بن قيس كتب إلى النعمان فأجابه بذلك. وفي رواية للسنن بلفظ: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ هل أتاك. وأخرج أبو داود والنسائي عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي عنبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. حديث صحيح. باب ما يقرأ في فجر الجمعة. المتفق عليه على أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وخرج مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. حديث صحيح. وقال في الزوائد: ضعيف.
سنة كمالها.
لكن ذكر ابن القيم في الزاد أنه من البدع إذا قرأ جزء شيء وشيء.
السؤال: هل هذا السنة له بسنة ولا ليس بسنة؟
نعم. وهل أن ينهى عن ذلك؟
توقف.
باب الصلاة بعد الجمعة. أخرج مسلم عن أبي هريرة: صلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وأخرج مسلم بن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وفي رواية لأبي داود كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة. وأخرج مسلم عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم. صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وخرج أبو داود عن عطاء عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفي رواية عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، قال فيركع ركعتين، قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع. كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن نافع أن ابن عمر رأى رجل يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن ابن عمر أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. شاذ بذكر إطالتهما. باب الرخصة بعد بعدم حضور الجمعة في المطر. فمتفق عليه عبد الله بن الحارث قال قال ابن عباس لمؤذنه في يوم المطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. وزاد في رواية لهما في أوله خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ وفيها كرهت أن أؤثمكم فتجئون تدوسون في الطين إلى ركبكم. وفي رواية لمسلم أذن مؤذن ابن عباس يوم الجمعة في يوم المطير. وفي رواية ابن ماجة تأمرني أن أخرج الناس من بيوتهم فيأتون يدوسون الطين إلى ركبهم. وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. زاد في رواية لأبي داود أن ذلك كان يوم جمعة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجة عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عمار بن أبي عمار مولى بن هاشم أنه مر على عبد الرحمن بن سمرة وهو على نهر أم عبد الله يسيل الماء مع غلمته ومواليه، فقال له عمار يا أبا سعيد الجمعة؟ فقال له عبد الرحمن بن سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا كان يوم مطر وابل فليصلي أحدكم في رحله. صحيح لغيره.
نقف على هذا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.